والذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لا زال في المسألة الثالثة، اللي هي الشبهة الوجوبية الناشئة من تعارض النص. احنا قلنا مبدئيا ما عندنا شيء جديد زائد على ما قلناه في المسألتين الأولى والثانية، بل ما قلناه في المطلب السابق اللي هو الشبهة التحريمية. احنا بعد الأصوليون يقولون بأن ها هنا براءة، ليس كذلك؟ هو اللي قال بالشبهة التحريمية براءة بطريق أولى، يقول ها هنا براءة. اجينا اليوم إلى رواية يستدل بها. طبعا احنا إذا أذكركم ببحث الأمس بنقطة وردت في بحث الأمس حتى تكون مدخلا، قلنا الروايات اللي تتحدث عن تعارض الدليلين استفدنا منها التخيير، مو؟ والتخيير شنو معناه؟ براءة، يعني انت تريد تاخذ هذا تريد تاخذ هذا، بالتالي لا يجب عليك الاحتياط ولا يجب الاخذ بما يوافق الاحتياط. هذا اللي انتهينا عليه. المصنف قدس الله نفسه الزكية يختار رواية هذه الرواية أيضا راح يستفاد منها التخيير وبالتالي توافق مبنائيته اللي هي البراءة، ليس كذلك؟ لكن هاي الرواية بها نكات كثيرة تحتاج إلى وقفة تفصيلية. الرواية هذه قلت بالأمس ينقلها عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب الإسناد، يسأل الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف عن قضية سئل عنها من قبل بعض الفقهاء. خلينا ننقل هذه الرواية، وفعلا أقول مع قطع النظر عن هذا المطلب فعلا الرواية تحتاج إلى تأمل، بها قلت مطالب كثيرة، وزيادة على هذه المطالب التي سيذكرها المصنف تقريبا أربع مطالب تتعلق بهذه الرواية. مع هذا فضلا عن هذه المطالب أيضا احنا نحتاج إلى أن ندقق كثيرا في طريقة كلام الإمام عجل الله فرجه. السائل بالتالي هذا عبد الله بن جعفر يكتب للإمام عن هذه المسألة، خليني أقف على المسألة، يقول له أصحابنا اختلفوا في التكبير عقيب التشهد الأول، يعني في الركعة الثانية، هذا اللي يكمل التشهد عندما يقوم إلى الركعة الثالثة يجب عليه التكبير أو لا؟ طبعا هاي الملاحظة الأولى أنا أكون أدفعها عنه، المراد بالوجوب هنا لا بمعنى الإلزام، وإلا واضح إحنا هذا التكبير اللي نقوله بين حالة وحالة من حالات الصلاة ليس واجب، إنما هو ذكر مستحب، أليس كذلك؟ بالتالي الوجوب اللي سأل عنه الحميري واللي راح يجاوب عنه الإمام ليس الوجوب الاصطلاحي، بل الوجوب ها هنا بمعنى الثبوت. فمن يقول له هل يجب التكبير شنو مراده؟ يعني هل يثبت التكبير؟ فالوجوب ها هنا أعم من الوجوب الاصطلاحي وال 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 استحباب بمعنى الثبوت. فمن يسأل هل يجب التكبير، هل يثبت التكبير؟ وهذا كثير في كلام العرب عندما يقولوا تعالى فإذا وجبت جنوبها. الوجوب أحيانا يطلق بمعنى الثبوت وبمعنى السقوط. فهنا عندما يسأل السائل عن وجوب التكبير لا يقصد الوجوب الاصطلاحي، وإنما يقصد الثبوت الأعم من الوجوب والاستحباب. هذا خلصنا من عند تعالى. فيسأل يقول له هسه أصحابنا، أنا أريد أحكي بطريقة، أصحابنا اختلفوا، هذا الذي يقوم من الركعة الثانية بعد أن يفرغ من التشهد يثبت عليه التكبير أم لا يثبت؟ بعض أصحابنا يقول يثبت، والبعض الآخر يقول لا يثبت، بل يقول بحول الله وقوته. مو هذا؟ شوف الإمام شي جاوب. هسه هذا سؤال سادتنا مشايخنا عن حكم، ما هو حكم هذه المسألة؟ سائل يسأل عن حكم واقعي، ترى أليس كذلك؟ وكون أنت تفرق بين الطريقة التي سأل بها، قلت أنا أريد أقف تفصيلا على هذه الرواية، الطريقة التي سأل بها ابن حنظلة الإمام أو زرارة في المرفوعة، والطريقة التي يسأل بها الحميري هاهنا. هناك الجماعة أرادوا عرضوا مسألة التعارض بين الأخبار، وقالوا للإمام علمنا على الطريقة اللي إحنا نعالج بيها مشكلة التعارض. هنا السائل ما سأل بهذه الطريقة، لهذا بعد هناك ما نستغرب إذا الإمام قال له خذ بأعدلهما بأوثقهما، ثم انتقل إلى صفات المروي، ما وافق الكتاب ما خالف العام، لأن هناك سؤال السائل كان عن طريقة العلاج للتعارض بين الأخبار، مو شيخ كرار. هنا السائل ما سأل بهذه الطريقة، السائل هنا سأل عن حكم المسألة واقعا، يعني يسأل عن الحكم الواقع. هذه التكبير عند القيام من الركعة الثانية بعد التشهد واجب لو مو واجب، ثابت لو مو ثابت؟ هذا شوف الإمام شلون راح يجاوب. بالتالي الإمام ترى كما هو ظاهر حاله، كما هي وظيفته الشرعية، عندما يسأل يجيب بحكم المسألة ماذا؟ واقعا. هسه تعال أنت فقيه لأن مبلغك من العلم هذا، تجيب بحكم ظاهري. أما الإمام إذا سئل فيجيب بحكم واقع، لا سيما وأنه سئل عن ذلك، عن ذلك، عن الحكم الواقع. هسه قلت أحيانا هو يخرج عن وظيفته وعن ظهوره الحالي هذا، فلا يجيب بحكم واقعي كما في روايتي ابن حنظلة وزرارة، لأجل أنه سئل عن ذلك، لم يسأل هناك عن الحكم الواقعي. أما إذا كان السؤال عن الحكم الواقعي فينبغي أن يجيب الإمام بحكم واقعي. قلت إحنا تعقلنا جواب الإمام هناك لأجل أنه سئل عن غير الحكم، أما هنا يسأل الإمام عن الحكم. شوف الإمام ماذا أجاب. فالطريقة غريبة، فعلا غريبة غريبة، لكن إذا وقفنا على فقه الرواية راح يرتفع هذا الاستغراب. الإمام أجاب قال ها أنا اسمحوا لي وأعتذر من الإمام، أبين بهالطريقة حتى أنت تستأنس بالبحث إن شاء الله ما أقوصها. قال ها توجد روايتان، الرواية الأولى فقد روي أن الانتقال عن حال إلى حال يوجب التكبير، والمراد بالتكبير يوجب شنو؟ يعني يثبت التكبير. هاي رواية، هذه أهلي سولف مو الحميري، لا الإمام. الرواية الأولى قال روية أن اللي ينتقل من حال إلى حال آخر يثبت عليه التكبير. وبما أننا شيخ لؤي وبما أننا في موردنا هذا اللي يتشهد ويريد أن يقوم للركعة الثالثة فقد انتقل من حال القعود إلى حال القيام. إذن إحنا والرواية الأولى يثبت عليه التكبير. هسه غير انتهت. وروي والكلام للإمام عجل الله فرجه الشريف. وروي أيضا أن من سجد ثم جلس من الثانية يعني من السجدة الثانية فقام لا يجب لا يثبت عليه التكبير. الإمام يكمل يقول وموردنا من هذا القبيل فإنه أيضا جلس صاحبنا اللي سألنا عنه جلس من السجدة الثانية ضم التشهد على اعتبار هو في الركعة الثانية وقام. الإمام قال له وموردنا من هذا القبيل. هاي وين بالرواية الثانية على كلام الإمام بالرواية لا يثبت تكبير. إذن صارت عندنا روايتان. هذه أهلي سولف أقول الإمام صارت عندنا. أنا أريدك تستأنس بالبحث. صارت عندنا روايتان. على الرواية الأولى المفروض صاحبنا اللي يقوم يكبر. على الرواية الثانية الإمام نص على أنه لا يكبر وقال ترى موردنا من هذا القبيل. فالأولى أثبتت تكبير الثانية لم تثبت. هسه الملاحظة الأولى اللي أنت سجلها إلي كيف يتحدث الإمام بهذه الطريقة روية. هسه هم أنا أتعقل لو أن الإمام مثلا ذكر عن من تروى هذه الرواية مثلا روى أبي الحسن العسكري عليه السلام كذا وروى جدي الهادي عليهما السلام كذا ممكن أليس كذلك؟ إحجارتين بظلمة هم نعلم وهم نذكر روايات هم نذكر حكم واقعي وهم نذكر. شوف الإمام بما أجاب كمل وياه ذكر الرواية. هسه بعد ذكر الروايتين إيش قلنا شيخ محمد؟ قلنا كون يبين للحكم الواقع. شوف الإمام ماذا أجاب وبأيهما أخذت بأيهما يعني بأي الروايتين أخذت من باب التسليم فهو صواب. بالم هذا نص كلام الإمام
كان صواب.
هسا الإمام جاوب عن حكم واقعي بهذه الطريقة
لا.
ترى الإمام لم يعطي للحكم الواقعي ما قال لي يثبت عليك أو قال لي أنت مخير بين هاتين الروايتين لك أن تعمل بهذه الرواية ولك شيخنا أن تعمل بتلك الرواية والتخيير حكم واقعي لو حكم ظاهري جاوبني ها حكم ظاهري وليس حكما. وهذا فيه مخالفتان. المخالفة الأولى خلاف وظيفة الإمام إذ وظيفة الإمام أن يجيب عن الأحكام بل خلاف سؤال السائل فإن السائل ما سأل عن الروايتين هو أصلا الحمير مو يم الروايتين يريد حكم واقعي. هسه لو السائل ذكر الروايتين قلنا إحنا الإمام مماشاة ومجاراة لعقلية السائل ذكر الرواية. المشكلة أصلا السائل مو يمل الرواية ولا يمل حكم الظاهري ما له علاقة تخيير يريد تحدد له الحكم الظاهري. إذن هاي بتعبيرنا بالقصة هناك مخالفتها. هذا يفرح شيخ لؤي بعد إيه؟ هناك مخالفتان. المخالفة الأولى أولا خلاف ظاهر حال الإمام ووظيفة الإمام ثانيا خلاف ها سؤال السائل ثالثا مخالفة ثالثة اشتراتي المخالفة الثالثة يا بعوفك سائل ذن المخالفتين غض النظر عنه أقول جناب الشيخ جابوني من تعرض الإمام عرفي أليس كذلك وبالتالي حتى من يذكر روايتين كون يتعامل معهما بطريقة عرفية أليس كذلك تعال أنت عرفي وجاءتك هاتان الروايتان الرواية الأولى سمعني مطلقة ترى شلون مطلقة إيش قالوا عند كل انتقال عن حال إلى حال يثبت التكبير هذه تشمل موردنا وتشمل غيره هذا من كل نخلة إلى نخلة أخرى تثبت ماذا تكبير بينما الرواية الثانية سمعني خاص ما تتحدث عن كل الانتقالات في أجزاء الصلاة بل في خصوصي الجلوس من السجدة الثانية والقيام الانتقال من القعود إلى القيام فهي لا تتحدث عن كل حالات الصلاة بل عن حالة من حالات الصلاة والإمام ماذا قال هذه توجب سمعني شيخنا هذه توجب هذه سمعني هذه لا يثبت فيها التكبير فالرواية الأولى عامة مطلقة الرواية الثانية خاصة وأنتم أبناء العرف عندما يكون هناك خبران عام وخاص يقال بالتخيير بينهم جواب تدرون العام والخاص من خانة التعارض غير المستقر شيخنا بينما طريقة التخيير من خانة تعارض المستقر وها هنا توجد كما قلنا توجد طولية شنو الطولية شيخنا يعني إنما ننتقل إلى التخيير اللي هو من مصادق التعارض المستقر إذا لم نتمكن
من حل
التعارض ليش ليش هاي الطولية أنا قايل لأن في التعارض غير المستقر يعني بالجمع العرفي أنت راح تربح وما تخسر ما راح تخسر إحدى بينما إذا وصلنا إلى التعارض المستقر يراد تضحية كون الضحي بإحدى هاتين هو الإمام مني يقول لي تخير بينهما يعني خذ بالأخرى وخذ بإحداهما ودع الثاني هسه راح تجي أنت تقول لي الشيخ كرار هاي ترى هاي المخالفة الثالثة أقرر لك المخالفة الثالثة حتى نسمع الشيخ كرار المخالفة الثالثة أن الإمام كيف يقول بالتخيير والحال أن الروايتين من قبيل العام وال خاص القبيل المطلق والمقيد والمطلق والمقيد والعام والخاص يجمع بينهما جمعا عرفيا ولا تصل النوبة إلى التخيير واضح إن شاء الله هاي المخالفة ثالثة هم بالقصة شيخنا خل شيخ كرارة أول مرة شيخنا شيخ كرارة أبا أنت شيخ كرارة حيسأل هسه لعله اللي تريد أنت هنا لعله هسه شيخ كرار قال يا بلا انت لا تكثرونهم وتدخلون السرور على قلب اعداء المذهب لا لا هاي المخالفه الثالثه يمكن دفعها شلون شيخ كرار يمكن دفعها لعله هذا اللي تقدر هسه هاي الطوليه وتعارض غير مستقر وتعارض مستقر هاي من صنع الاصوليين وما بها نص حتى يتعبد به الإمام وإذا لم يجمع بينهما جمعا عرفيا تقولون هاي مخالفة رقم ثلاثة هاي شغلة أصوليين والدليل أن قسما كثيرا من علمائنا كالإخباريين يقبلون بهذا تعارض مستقر وتعارض غير مستقر جاوبني إذن هي مو مسألة تعبدية هاي الطولية تعارض غير مستقر وتعارض مستقر حتى أنت تجي تقول لي ليش الإمام لم يلتزم بذلك ولم يحافظ على الاحتوائي قولي هذا دفاع شيخ كرام. أقول هو هذا التعارض المستقر وغير المستقر ما له علاقة بالعلماء، ترى قضية سمعني قضية عرفية، والإمام واحد من العرف، بالتالي هي مو قضية صناعية حتى تقول لي هذا الإمام ما مجبر بالالتزام به، قضية ماذا؟ عرفية، والإمام واحد من هذا العرف، بالتالي دفاع شيخ كرار يجي لو ما يجي فتبقى المخالفات.
شيخنا بالإمكان أيضا الدفاع الثالثة،
الثالثة شبيه الثالثة الشيخ
الجواب عنها بأنه هذا هنا هذا نفسه راح تكون شاهد على أنه هذا التخير اللي جاب الإمام تخير واقعي مو ظاهري، يعني الطريقة هاي تؤدي، هاي الطولية تؤدي إلى التخير الظاهري، بس الإمام لما ردد بيناتهم خير بيناتهم هذا يعني أنه تخير واقعي، واقعا أنه مخير بين هذين.
كلام ممتاز، راح أجاوب. سمعت جناب الشيخ من المرات النادرة اللي شيخ كرار أنا بخدمتك، قل لي شيخ لؤي مأذي؟ شيخ محمد يقول يا أنتوا هاي الحملة على شنو يعني؟ هو قال أصحاب الكتاب شنو المشكلة يعني؟ ما قال شيء هذا هسي هاي شيخنا؟ الشيخ محمد يقول يا أبا هذا كلامكم كله ما يجي، ليش؟ لأن التخيير الذي تحدث عنه الإمام ليس تخييرا ظاهريا بل هو تخيير واقعي، والتخيير الواقعي عزيز في كلام الشارع جواب. تعال من الإمام يقول لي صم أو اعتق أو أطعم، هذا تخيير، هذا تقدر تسميه تخيير ظاهري؟ جواب لا، بل هذا تخيير واقعي. تعال صلاة جمعة وصلاة ظهر، هذا تخيير سمعني واقعي. هسه أوضح مثال، مثال الكفار، كفارة التخييرية مو هذا أو هذا أو هذا، فلما لا نحمل التخيير والكلام لسماحتي سماحة الشيخ محمد، لما لا نحمل التخيير على التخيير الواقعي؟ وبعد هذا كل ما يجي جواب. مرة الإمام، مو قلت لك أنت لا تحكي أحسن، مرة الإمام يقول أنت مخير بين التكبير ولا تكبير، هذا تخيير. الإمام من قال لي مخيرون، خيرنا مو بين التكبير ولا تكبير، خيرني بين رواية ورواية أخرى، والتخيير بين رواية ورواية أخرى تخيير واقعي. شيخنا جاوبني شيخ محمد، كلامي واضح؟ احشولي سؤال شيخ محمد واضح، جوابي واضح. أقول اللي أنقض به علينا غير ما نحن فيه، نعم ينقض بالتخيير الواقعي لو أن الإمام قال كبر أو لا تكبر أنت بالخيار، لكن الإمام لم يقل هذا، التخيير لم يكن على مستوى التكبير، وإنما التخيير على مستوى واضح إن شاء الله واضح. فإشكالك يأتي، دفاعك يأتي. الآن تعال، الإشكالات الثلاثة واضحة، تعددوه اللو لا؟
الأول خلاف وظيفته، الثاني خلاف السؤال.
لا 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 لا،
خلاف حال الإمام.
لا احنا شوفوا سادتنا مشايخنا اشكلنا هكذا، اولا جواب الإمام بهذه الطريقة روية وروية، هاي مو طريقة الإمام أليس كذلك؟ هذا واحد. وثانياً أن ما قام به أيضا خلاف سمعوني السؤال، وثالثا ها ذكروني ها أن الإمام لم يجمع بطريقة عرفية
بس، وهذا ثابت هذا الرواية يعني صحيحة السند يعني والمرة.
هذا أنا اللي أقوله، هذا أنا قلت إحنا فضلاً عن اللي راح يذكر الشيخ الأنصاري، لا هي الإشكالات كلها راح تدفع، لكن فضلاً عن اللي ذكر الشيخ الأنصاري كون إحنا نحقق هذه الرواية موجودة سنداً يعني صحيحة سنداً أم لا. أنا أتذكر بالفقه الاستدلالي أكو طريقة مقاربة باكر إن شاء الله أجيبها إبه. لكن هذا الترديد مو من قبل الإمام، وإنما الترديد من قبل السائل، والسائل ينقل يقول يروى عن الإمام الصادق يروي زرارة بالي عن الإمام الصادق كذا وكذا وكذا، ويروي الإمام ويروي محمد ابن مسلم عن الإمام الباقر كذا وكذا وكذا، وإحنا ما ندري بأيهما نعمل. هذا الترديد بهذه الطريقة إحنا نتعقله ونتقبله من قبل السائل، أما أن يتحدث الإمام بهذه الطريقة فيراد نتوقف. تعال خلينا نتوقف، إحنا خب مو أسسنا الإشكال وعبنا، تعال للجواب وياي إن شاء الله اتضح الـ 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 الكلام بهذا المقدار. جيد، تعال الآن للبحث. شوفوا سادتنا مشايخنا هنا المطلب، ما دام الإمام عليه السلام قد أجاب بهذه الطريقة العجيبة سمعني الغريبة، إذن الإمام اللي هو عالم بالمصلحة يعلم أن التكبير ليس بثابت، ها سمعني واقعا، فأراد الإمام عليه السلام حتى هذا جوابنا راح ينبثق من عنده إشكال، فأراد الإمام عليه السلام أن يضرب عصفورين بحجر واحد، كيف؟ لو أن الإمام أجابه هكذا، هذا اللي أنتم دورتوا عنه مو ولأجله أشكلتم، ولأجله أشكلتم بكل هذه الإشكالات، لو أن الإمام قال لا يجب التكبير وسكت في هذه الحالة اللي أنت سألت عنها يا حميري، ليس التكبير واجب، لخرجنا بحصيلة بنتيجة واحدة اللي هي عدم وجوب التكبير. الإمام بطريقته هذه خلانا نطلع بنتيجتين لا بنتيجة واحدة. النتيجة الأولى عندما خيرني بين هذه الرواية وبين سمعني وبين تلك، ها إذن الإمام يريد يقول لي ترى التكبير ليس بواجب، وإلا لو كان التكبير واجبان لألزمني بالرواية الأولى دون الرواية الثانية. من خلالي حكم الإمام بالتخيير أنا طلعت بالنتيجة أن التكبير ليس بواجب، هذا واحد. النتيجة الثانية اللي راح أنا أستفيدها فضلا عن الحكم الواقعي، راح أستفيد طريقة تعليمية، علمني الإمام كيف أتعامل مع الروايتين المتعارضتين. وتدرون هاي القضية ابتلائية، كم وكم من الروايات التي ظاهرها سمعني التعارض بين رواية ورواية. فهذه الطريقة الإمام أراد أن يعلمني كبرى كلية. في هذه الكبرى الكلية يريد يقول لي كلما جاءك خبران متعارضان فأنت سمعني مخير بينهما. فهذه الرواية اشتملت على حكم واقعي واشتملت على حكم ظاهري. الحكم الواقعي حتى أشكل على نفسي، الحكم الواقعي أن التخيير أن 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 التكبير ليس بواجب، ولهذا جعل الإمام الأمر إليه مخيرا بين هذا وبين ذاك. وثانيا وقد علمني كبرى كلية عندما يأتيني خبران متعارضان الإمام قال لي كلما، وكأنه أسس لكبرى كلية تقول كلما جاءك خبران متعارضان فأنت مخير بينهما. فهم الطاني حكم شيخ نحشوي يعني. حكم واقعي وهم الطاني حكم ظاهري. واضح إن شاء الله؟ حتى راح أشكل على نفسي أنا حتى أجاوب. لا حسا مو راح يجي، هاي إشكالات راح تجي اللي تقولون ممتازة. لا حسا راح يجي، لا إشكال بعد أوقع. تتذكر الصلاة على الكعبة شيخنا راح يجي إشكال قريب. حسا راح أشكل على ليش تخربوا سلسلة أفكاري شيخنا. أنا برمجون الفجر اليوم وقالوا له روح. حسا هم هم أنا مخلي بحساباتي شيخ محمد فرج الله يشكل. أنت ليش طلعت لي بالبرمجة؟ دخل الشيخ محمد فرج الله هم دخلك شيخنا بالبرمجة؟ تعالي شيخنا راح أشكل على نفسي وياي. إذن استفدنا حتى أشكل على نفسي، استفدنا من الرواية حكما واقعيا اللي هو أن التكبيرة، واستفدنا حكما ظاهريا اللي هو تلك الكبرى الكلية. هسه انت تقول لي خوب ليش هذا القانون ما يمشي عليه الامام دائما؟ شوفي اغلب اجوبته هو يجاوبنا بحكم واقعي فقط. فلماذا لم نرى اثرا لذلك؟ خوب دائما الامام يضرب لنا العصفورين بحجر واحد، هم العصفور الاول الحكم الواقع وهم الحكم الظاهر. أقول إنما الإمام اتبع هذه الطريقة ها هنا اللي هي غريبة بعض الشيء، لأن هو أصلاً وجوب ماكو، وجوب تكبير ماكو. فالإمام أراد أن يستثمر هذه الفرصة، لا سيما وأن التواصل معه عجل الله فرجه الشريف صعبون. ها أراد أن يستثمر من التفتين إلى خصوصية كون المسؤول الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف، أراد أن يستثمر هذا. فهم يجيب بالحكم الواقع اللي هو أن التخيير أن الـ أن الـ أن التكبير ليس واجب. وهم أراد شيخنا أن يعلم الشيعة في زمان يحجون وياه في زمان الغيبة، وهاي راح تصير قضية ابتلائية بالنسبة لهم في زمان الغيبة، لا سيما الفقهاء. ترى خلوا بالكم هذا هاي خصوصية بالرواية يكون أشير إليها، أن عبد الله ابن جعفر الحميري النقل مو عن عوام الناس داخل، قال الفقهاء داخل، فإن بعض الفقهاء يقول بأنه ليس بواجب. واضح إن شاء الله؟ بالتالي الإمام أراد أن يعطي للفقهاء في زمان غيبته كبرى كلية يلجؤون إليها كلما جاءهم. ترى هذا شغل فقهاء مو شغل عوام. كلما جاءتهم أحاديث متعارضة قال لهم تكبير مو واجب، هذا ودوا للعوام. وبعد راح أعلمكم طريقة من خلالها سمعنا أرجوك، من خلالها سمعني، من خلالها انتم كلما واجهكم تعارض تلجؤون الى هذه الطريقه. هذا الكلام أعتقد واضح. أجواء الرواية تساعد على هذا، المسؤول منه، من السائل، كل هاي أجواء تساعد، لكن راح تجي مشكلة.
لكن شيخنا هذا الكلام
ما نفهم، مو ما كامل المطلب. اي شيخ طلع،
لو كان الامام الحجه يعني يؤسس لهذه قضيه التعارض، والحال بان قضيه التعارض الاخبار على واضحه من الفقهاء من زمان ما مسوي.
قوله شيخنا كان شنو يعني هسه اذا واحد من الائمه اسس مطلبا لا ينبغي للاخرين ان يتكلموا به؟ واضح
يعني
قصدي شيخنا
عن الجواب مو كل
الشافي
يعني هذا
الكلام. تعال يا ابو، مو كلش شافي، تعال خلنا نكمل ان شاء الله راح يشبه. هاي شيخ حيدر شنو كان سؤال؟
الجواب ما دفع الاشكال، طيب ليش ما سوى هيك دائما؟ وثانيا ضرب قاعده ثانيه. اول مره احنا نقول ليش ما ياسس دائما يعمل هكذا؟ قال لانه راد ياسس، هو احنا قاعد نقول ليش ما ياسس دائما؟ وثانيا ضرب طريقه ثانيه كنا هميت على القاعده كليه
جمع
العلوم كان الجمع
لا مو احنا انتم الظاهر ما محضرين المطلب، وبعد المطلب بعد اشكالات واجوبه. خلينا اكمل شيخ حيدر، تعال للاشكال الثاني اللي هو هذا الاشكال اللي ذكروه الاخوه. زين هسه هو المفروض هسه واحد يريد يعلمه غير يعلمك طريقه صحيحه، هذا اللي بالكم مو المفروض يعلمنا. اول مره يقول انتم حاولوا ان تجمعوا بينهما جمعا، سمعني عرفيا، فاذا لم تتمكنوا فالجو الى التخير. هسه قبل الامام ودان الليل التخير، شوف هنا هذا الكلام قلت اللي يحتاج الى توقف. شيخ الانصاري قال خوب الامام، تفتوا للإشكال شيخنا، قال الإمام ابن العرف، وبالتالي لو كانت المسألة من قبيل العام وال من قبيل العام والخاص لكان أولى الناس بالجمع، سمعني بالجمع العرف، إذن لا بد أن نوجه الرواية حتى نقول أنه لا يمكن الجمع العرفي، ولهذا أعرض الإمام وسمعني عن الجمع العرفي وذهب مباشرة إلى التخيل. شلون نوجه الرواية؟ طبعا هذا التوجيه أنا ما قابل، نقول يا بالرواية الأولى بالتالي إحنا نريد نوجه ليش الإمام لم يجمع جمعا عرفيا وذهب مباشرة إلى التخيل. الجواب نقول اسمع، هذا جواب الشيخ الأنصاري، أنا هذا أتبرأ من عنده. الإمام لم ينقل لنا الرواية الأولى بألفاظها، لو كانت الرواية الأولى منقولة بألفاظها نعم فهي عامة وتلك خاصة، ويقدم الخاص على العام ولا يقال بالتخيير بينهم. الإمام الرواية الثانية نقلها إن بالمعنى، ولو أنه عليه السلام نقل الرواية الأولى بألفاظها فلربما كانت النسبة بينهما بين الروايتين التباين، وإذا كانت النسبة بينهما التباين بعد بعد أكو جمع عرفي. ها شلون أنا راح أنقل لك أحاول، وقلت هذا فيه مفهوم راح أنقل لك. مثلا إحنا الرواية الأولى كانت تقول كلما انتقل عن حال إلى حال فيثبت التكبير إلا إذا كان الانتقال من القعود إلى القيام، فالرواية الأولى استثنت حالة واحدة. اجت الرواية ها سمعني الثانية اثبتت التكبير عند الانتقال من القعود الى القيام، فصار بين الروايتين تعارض، وهو من قبيل التعارض المستقيم. هسه قل لي عمي شنو تقرون الممح انتم؟ ها التفت لي التفت لي التفت لي. تقرون الممح، هو الامام نقل لنا هاي الالفاظ، وحمل نقل الامام على انه نقل بالمعنى، ترى لينقل بالمعنى صحيح يتلاعب بالالفاظ لكن الروح واحد. وهسه هم نقل بالمعنى وهم تغيير، ملتفتين الى ما اقول؟ هسه انت تبدل لي كلمه كلمتين، انا اريد اشكل على الشيخ الانصاري حتى اجاوب. تبدل لي سلمنا امنا بالله يا شيخنا الانصار، ملتفتين وياي، وان الامام نقل الروايه الاولى بالمعنى، لكن يا نقل بالمعنى اللي احنا نريده، النقل بالمعنى الذي لا يغير روح المضمون والروايه. وها هنا على كلامك الامام بتر جزء من الروايه، ليش؟ لان الروايه الاولى على كلامك يا شيخنا الانصاري اشتملت على تخصيص اللي هو ما عدا هذه الحالة، حالة الانتقال من القعود إلى القيام، والإمام نقل هذا التخصيص بالمعنى جواب على حجك. الإمام لم ينقل لا باللفظ وهذا بعد تقدر تسميه نقل بالمعنى؟ ها جواب النقل بالمعنى أنتوا دارسين. ترى هم بالمناسبة أغلب الروايات اللي جايتنا، وهذا ترى يراد لتوقف وإلا بعد أطلاق وما أعرف شني أصول لفظية، هاي إذا كانت ألفاظ الإمام، بينما هم أساتذتنا علماءنا يقولون أكثر هاي الروايات لم تنقل باللفظ، إذا لم تنقل باللفظ وهذه ليست ألفاظ الإمام بل هي ألفاظ الزرارة، بعد شنو تتمسكون بالأصول اللفظية؟ احنا نقول لو كان يريده لذكره مو هسه، هذا بحث اخر انتم ان شاء الله ناقشوه بحثوا عنه، بس اقول تعال هسه ما يخالف سلمنا عمي الامام ينقل بالمعنى لا باللفظ، لكن يا نقل بالمعنى اللي هو مقبول، ان نقل بالمعنى الذي لا يغير المعنى. وعلى طريقتك يا شيخنا احكي وياي، على طريقتك يا شيخنا الأنصاري هذا النقل بالمعنى دمر المعنى. أقول ملتفتين إلى ما أقول؟ الجواب ها شيخ بلال، شيخ حسن كلام واضح، شيخ كرار تعال واضح مو؟ الشيخ يقول أو أنا أقول دفاعا عن الشيخ، مطلب ترى مهم، أنا أقول دفاعا عن الشيخ، أقول مو إحنا صرنا أمام خياره، خب من جهة لدينا قطع أن الإمامة واحد من سمعني واحد من العرف، وبالتالي لا يمكن أن يغيب عنه بما هو إنسان العرف، هذه الطريقة لا يمكن أن تغيب عن الإمام هذه الطريقة من الجهة، إذن لابد أن يكون هناك أمر منع الإمامة، طبعا يذكرون توجيهات راح أذكر واحدة منهم، منع الإمامة من الجمع، ما هو هذا العار؟ لو أقول الإمام نقل بالمعنى مع شوية تغيير بالمعنى، هذا اللي يذكره الشيخ الأنصاري، وهذا أنا أقول فيه تشويه ولا يمكن قبوله بالتفتيت. طريقة الثانية اللي أنا راح أذكرها، أقول لعل الإمامة، أقول نقل الرواية الأولى مو بالمعنى فقط بل نقلها بلفظه، بالتالي أبقى الرواية الأولى على عمومها وأبقى الرواية الثانية على خصوصه. هسه تقول لي ليش لم يجمع؟ أقول الإمام عليه السلام تذكرون رواية يقول أنا خالفت عندما يتحدث عن شيعته وعن علماء شيعته، يقول أنا خالفت بينهم، يعني أنا تعمدت وأوقعت ها حتى لا يعرفون، أليس كذلك؟ الإمام عليه السلام من باب اللطف بنا هو الذي أوقع الخلافة بيننا حتى لا نعرفه. هذا لو أن الإمام عليه السلام تعامل مع المسألة بما هو إنسان سمعني عرفي وقال هذا عام احكي وياه هذا عام، وقلت ماكو نقل باللفظ بالمعنى ولا أكو تحريف للمعنى حتى نشوه نقل الإمام، لا أقول هاي الرواية الأولى منقولة باللغة فهي عامة والثانية ماذا خاصة، وبالتالي على الإمام بما هو عرفي أن، لكن على الإمام أن يجمع ما لم تكن هناك، ما لم يكن هناك مانع، ما لم يكن ما لم تكن هناك مصلحة في عدم الجمع. كيف الآن لو أن الإمام جمع وقال عمي الشيعة أنتوا كل ما تنتقلون من حال إلى حال يثبت عليكم التكبير إلا في هذا المورد، يا مورد عندما تنتقلوا من القعود إلى القيام راح نعرف، ها سمعني راح نعرف بهذه طريقة أن الشيعي عندما يتحول في صلاته من حال إلى حال فإنه يكبر إلا في مورد واحد، هذا المورد الذي ينتقل فيه من القعود إلى القيام، فحتى لا يعرف الشيعة لا سيما وأن العامة مختلفون ها هنا حتى لا يعرف الشيعة الإمام سمعني الإمام خالف، فالإمام من باب اللطف، هذا أقول توجيه من التوجيهات زائد على التوجيه الذي ذكره المصنف اللي أنا أتوقف فيه، توجيه من التوجيهات الإمام عليه السلام إنما أعرض عن سمعني الجمع العرفي وتحول مباشرة إلى التخيير حتى لا يعرف الشيعة، هذا واضح إن شاء الله. تعال راح يتولد إشكال آخر، أنا فقط أؤسس للإشكال الآخر حتى غدا نجاوب عنه، مطلب واضح إن شاء الله. تعال للإشكال الآخر، الإشكال الآخر شيخنا أقول بس هذا إغراب الحرام راح يصير، شلون إغراب الحرام؟ الإمام إيش قال؟ قال أنت مخير بينهما، لو تكبر لو افترضوا أن الحكم، بالتالي الطاني حكم ظاهر، هذا مو الحكم الواقع، شنو اللي هو عدم التكبير واقعا باللوح المحفوظ أن التكبير ليس واجب، اجينا أنا وشيخ طلال احنا مخيرين مو بين أن نكبر أو أنا عجوزي تركت التكبير لأنها رخصة، مو شيخ طلال لا عند عزيبة أهل الموصل لهذا كبر، لا شيخنا عزيمة شيعة أهل الموصل يا شيخ، شاهز هذا شيخ لؤي ريشاوي يعني من جماعة أبو ريشة، هسه من أقول عند عزيمة البوبالي وأبو ريشة يعني شيخنا هم نقول تعريض، ارجع شيخنا ما بقى وقت شيخنا شيخ طلال ارجع لي شيخنا، بس هاي اقول انا وشيخ طلال انا تركت التكبير شيخ طلال كبر لان هو تخير مو، ومن كبر هم قصد القربة بهذا التكبير مع أن التكبيرة سمعني ليس بواجب. واضح إن شاء الله. هذا يلزم منه ماذا يسمونه؟ أغراء بالجهل. يعبر عن الشيء تشريع، لا هي شبهة التشريع ما تجي، لكن أغراء بالجهل. خليت لا أقصد القربة وأقصد وجوب التكبير مع أنه ليس، بينما لو أن الإمام أدى وظيفته وأجابني بحكم سمعني واقعي لما وقعت في هذا المحذور. إنما وقع شيخ طلال في هذا المحذور لأن الإمام أجاب بحكم ظاهري. هذا الإشكال اللي يسمونه الإغراء بالجهل يعبر عنه الشيخ. إن شاء الله جوابه مع إشكال أو إشكالان آخران غدا، مع إشكال أو إشكالين آخرين غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.